قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث. واسمحوا لي أن أنوب عن زميلي محمد صابر في تقديم هذه الحلقة إلى أن يعود سالما في الحلقة المقبلة بإذن الله. في هذه الحلقة نتناول لهجة التصعيد الإيرانية الحادة في الرد على البيان الختامي للاجتماع الوزاري الأخير لمجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بجزر الإمارات الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. المسألة ببساطة أن دول المجلس أعربت عن أسفها لتبديد إيران كل فرص الحوار لإنهاء الأزمة سلميا، ما يدفع بالإمارات ويدعمها أو تدعمها دول الخليج في ذلك إلى الدفع بالقضية إلى أروقة محكمة العدل الدولية، وهو ما أغضب طهران. لكن الغضب هنا ليس هو المشكلة. المشكلة، ويعني هذا شر البلية ما يضحك كما يقولون، المشكلة أنها اعتبرت ذلك تدخلا في شؤونها الداخلية. الموضوع فيما وراء الحدث في هذه الحلقة. إذن من جديد نفتح ملف الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، وهل أصبح الحديث عن هذه الجزر شأنا من الشؤون الداخلية الإيرانية؟ كيف يمكن أن يكون هناك حوار بين طرفين أحدهما يقطع مسبقا بحقه في شيء متنازع عليه ويؤكد عدم استعداده للتنازل عنه؟ هل تصلح لغة الاستعلاء هذه لبدء حوار جدي بين دولتين تحرص إحداهما على علاقات حسن جوار؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها على ضيف هذه الحلقة في الاستوديو، السيد اللواء الدكتور وجيه عفيفي، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، وأيضا مع ضيوفنا عبر الهاتف. لكن اسمحوا لنا أن نستعرض أولا هذا التقرير حول الجزر الإماراتية ثم نبدأ معكم اللقاء.
فصل جديد من فصول التعنت الإيراني فيما يتعلق بأزمة الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران منذ نحو 40 عاما، ولهجة تصعيدية في الرد على البيان الختامي للاجتماع الوزاري الأخير لمجلس التعاون الخليجي. فقد انبرت الخارجية الإيرانية في الزعم بأن الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، هي جزر ملك لإيران للأبد، وقالت إن طرح مزاعم واهية لا أساس لها من الصحة حول هذه الجزر هو تدخل فاضح في شؤون إيران الداخلية. هذه التصريحات الإيرانية جاءت ردا على إعراب مجلس التعاون عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل لقضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. كان المجلس قد طالب إيران بالنظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث، ودعاها للاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. يعود احتلال إيران لهذه الجزر إلى العام 1971 عندما تدخلت بالقوة لضم هذه الجزر قبل أيام من إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. ومن آن لآخر تعرض الإمارات ويدعمها في ذلك بقية دول مجلس التعاون الخليجي الحوار مع إيران لحل هذه القضية سلميا، لكن يبدو أن هذه الدعوات تذهب للعنوان الخطأ، حيث يقف غرور القوة على الشاطئ الآخر من الخليج لها بالمرصاد.
نرحب بداية بسيد اللواء الدكتور وجيه عفيفي سلامة، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. سيد اللواء مرحبا بكم. لماذا برأيكم هذا التشدد والتصعيد الإيراني حول هذه الجزر في ذلك التوقيت بالذات، مع وعلى النقيض من ذلك مع الحديث بنبرة خبيثة من أن إلى آخر عن أن إيران يعني تتبنى سياسة حسن الجوار إلى غير ذلك؟
تمام. أولا أنا طبعا سعيد جدا لأن هذا الموضوع الحقيقة للأسف شديد يعني يشوبه الغموض وعدم الدراية، ويجب يعني كما تعلم يعني عزيزي حسن ان الدكتور وجيه يعني من النوع الصادق والصريح، ودائما ما يضع النقاط على الحروف دون تهويل او نوع من يعني اللامبالاة او النفاق. لابد هذا الموضوع موضوع له قيمة، لاننا حينما نطرح موضوعا فهناك متغيرات يجب ان احنا نعي تماما ان يعني عادة السياسة هي لعبة قذرة وللأسف تتغير من آن لآخر طبقا للمصالح العامة. لا يمكن أن يكون هناك بالمرة أي حق لإيران في هذه الجزر، ده في الموضوع الأول، لأن الشواهد التاريخية والجوانب المتعددة ويعني كل ما يرتبط بالوثائق وعلى آخره هناك تأكيد عام لأن هذه الجزر جزر عربية لا جدال. ولكن هناك متغيرات، هذه المتغيرات أولا في البداية يجب أن نعترف تماما أن يعني بريطانيا هي التي أوجدت دائما هذه النزاعات الحدودية، وللأسف تضع مثل هذه النزاعات يعني سعيا إلى عملية الفرقة بين الدول بصفة عامة وخاصة الدول العربية. كلنا نعلم تماما أن هذه الجزر ظلت يمكن من الخمسينات أو من 1850 لغاية سنة 71 وهي تتناول ما بين يعني الشارقة، ويعني كلنا نعلم تماما يعني في هذا الجانب من ناحية رأس الخيمة وحاكم الشارقة والتبادل العام بالنسبة للاتصالات والآخره
بين الإمارات العربية وليس خارجها،
وليس يعني نوع من الخارج. حينما استقلت يعني قبلها بيوم وكلام ده تحديدا يمكن 30 نوفمبر
71
قامت بالفعل يعني إيران، وكان في الوقت ده كان موجود يعني رضا بهلوي
شاه.
وكلنا نعلم تماما أن رضا بهلوي كان يمثل بالفعل شرطي الخليج، لا يعني لا أحد ينكر ذلك
بالنسبة للولايات المتحدة
الأمريكية. وكلنا نعلم تماما أن يعني للأسف يمارس دائما يعني الألعاب السياسية تجاه المنطقة العربية. فكلنا نعلم أن إنجلترا قامت بتسليم كل ما يرتبط حينما يعني غربت عنها الشمس للولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
وحينما ملأت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الفراغ تغيرت الأمور، لأن احنا أولا يجب أن احنا ننظر إلى متغيرات رئيسية حينما نطرح أي موضوع. أولى هذه المتغيرات أولا التواجد الأمريكي في المنطقة، ده مهم جدا. وأي واحد يغفل ذلك يبقى للأسف الشديد لا يفهم إطلاقا لا سياسة ولا استراتيجية. نمرة اثنين أن هناك أهداف استراتيجية جديدة للولايات المتحدة الأمريكية غير التواجد، وهذه الأهداف الاستراتيجية تعني أو تعي تماما بناء الشرق الأوسط الكبير، وتعني أيضا الاستمرار السيطرة على البترول، لأن منطقة الخليج تمثل بالفعل يمكن أكثر من حوالي يمكن 60 أو يمكن أكثر من 60%
من احتياطيات البترول العالمية،
يعني يرد إلى هذه المنطقة.
نعم.
وأيضا يجب أن احنا نعي تماما أن هناك اتفاقات ثنائية بين دول الخليج وبين الولايات المتحدة الأمريكية. أي واحد ينكر الكلام ده يبقى يعني لا يعي تماما أي أمور سياسية.
اتفاقات دفاعية بالأساس،
اتفاقات دفاعية في الأساس ما بين كل دول التعاون الست. يعني تجد حضرتك الحقيقة هناك اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين، هناك اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات، هناك اتفاق ما بين المملكة العربية السعودية. يعني إذن وأيضا يعني حينما ننظر إلى المتغير الأخير أن كلنا نعي أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت الأصول البحري في البحرين، وبالتالي يعني يجب أن احنا نتكلم بمنتهى الصراحة جدا، لان احنا مش هنجامل هنا ولا هنا، انا بجامل يعني كقرار سليم وموضوع الحقيقة تم دراسته وبحثه في المركز. النهاردة يجب ان احنا نعي تماما ان هناك تخوف تام تواجد الامريكي في المنطقة، يعني يجعل ايران بالفعل يمثل تهديدا خطيرا الى الامن القومي. وانا هقول لحضرتك بمنتهى البساطة جدا للسادة المشاهدين، حينما يعني موضوع يعني دول حوض النيل بالنسبة لمصر، هذا الموضوع يعني لم يكن له قيمة لما حصل تدخل أجنبي الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في منطقة القارة الإفريقية ويعني أنشأت قيادة إفريقية،
بدأت الأصابع الخفية تتحرك
بالضبط، يعني لا يمكن أحد أن ينكر ذلك.
طب سيادة اللواء، أيهما يخدم الآخر في منطقة الخليج بمنتهى الصراحة؟
أيهما
يخدم يقدم خدمة للآخر؟ الولايات المتحدة تخدم إيران أم إيران تخدم الولايات المتحدة؟
أنا أقول لحضرتك حاجة برضو، الحقيقة ده برضو سؤال ذكي جدا وأنا أشكرك جدا عليه. يجب أن احنا نعي تماما أن لكل دولة هناك مصالح مشتركة، والسياسه اللي قلت لحضرتك الحقيقه اللعبه القذره، يعني يهمها في المقام الاول ان يكون هناك اهداف لتحقيق المصلحه. وحينما ننظر الى الولايات المتحده الامريكيه، فيعني بلا شك ان الولايات المتحده الامريكيه دخلت العراق عن طريق ايران، لا ما حدش ينكر ذلك، لان كان هناك يعني نوع من الحرب الموجوده التي استمرت حوالي يمكن يعني 7 أو 8 أعوام من عام يعني 1980 لغايه 87 88. وكانت يعني ايران تعي تماما ان لابد ان يكون هناك نوع من، ويعني الحقيقه للاسف الشديد احنا يعني ما عندناش القدره والحنكه لاتخاذ القرار. يعني الولايات المتحده الامريكيه دفعت العراق للحرب ضد إيران، واستمرت يعني بنوع من المشاهدة لهذه الحرب، لأنها ترى أن القرار الاستراتيجي الأمريكي هو العمل على تدمير القوتين، وكان منظور العام أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى تدمير العراق مصلحة لإسرائيل، وهي الآن تنظر إلى السعي إلى تدمير إيران سعيا لخدمة إسرائيل. وبالتالي النهاردة أولا يعني أنا الحقيقة برضو مع احترامي لابد ان انا اعي تماما ما هي يعني اهميه هذه الجزر، لان يمكن حقيقه الساده المشاهدين لا يعلموا، يعني ممكن اي واحد يفتكر كده ان دي عباره عن جزر كده اي كلام.
اهميتها ايه من ناحيه
مهمه جدا، مهمه جدا من ناحيه الاستراتيجيه. اولا حضرتك عارف كويس جدا مضيق هرمز.
ايوه،
ومضيق هرمز ده يعتبر الحقيقه المضيق الرئيسي الذي يمثل بالفعل زي جبل طارق
نعم
وطنجة في البحر الابيض المتوسط.
هي كانت معانا في التقرير
في الخريطه،
يعني نشرنا الخريطه، اتمنى لو في امكانيه نعرضها وحضرتك بتتكلم دلوقتي.
تمام. وعلى طول كده ان لابد ان احنا نعي ان هذه الجزر تتحكم فيه طرق الملاحه التي حددتها منظمه ايكو العالميه الخاصه بالملاحه او الاستشاريه البحريه، ولابد ان احنا نعي ان طرق الملاحه يمكن ثلاث، منهم مضيق هرمز، منهم الجزر الحيه المتعدده، كل يعني ما يرتبط بهذه الجزر ان هذه الجزر تمثل يعني نقدر نعتبر الجانب الذي يسيطر بالفعل على عملية عبور ناقلات البترول والتجارة العالمية من منطقة الخليج الى العالم كله. وبالتالي هذه المناطق او هذه المنطقة الذي يستطيع ان يسيطر عليها يستطيع ان يسيطر على مضيق هرمز، وأيضا يستطيع أن يتحكم في طرق الملاحة لكافة آسيا وإفريقيا، ويعني نعي تماما البحر الأبيض المتوسط أي أوروبا، يعني معنى كده أن هناك سيطرة كاملة على هذه المنطقة، إضافة إلى أن هذه الجزر اكتشف فيها البترول، وأيضا فيها معدن نفيس هو عبارة عن يعني النحاس الأحمر أو أكسيد النحاس الأحمر. يعني هناك أهمية كبيرة جدا سواء من الناحية الاستراتيجية في التحكم والسيطرة على طرق الملاحة العالمية، وأيضا من الناحية الاقتصادية لأن فيها بترول وفيها يعني معادن متعددة، وبالتالي هناك نوع من السيطرة العامة. لما نيجي ننظر بقى للفكر الاستراتيجي بتاع إيران، إيران تعي جيدا أن هناك ما يمس الأمن القومي من ناحية هذه الجزر.
تمام.
ولا نستطيع أن يعني أنا بقولك بمنتهى الصراحة جدا والأمانة، لا نستطيع ان احنا نضع نوع من التشابه ما بين احتلال يعني ايران للجزر واحتلال اسرائيل لفلسطين المحتله، استحاله. لسبب واحد، ان يجب ان احنا نعي ان مقام الدوله في البدايه والسيطره والسياده هي المحافظه على الامن القومي. وبالتالي النهارده مصر برضو لما نيجي نتكلم بقى، مصر هي النهارده الامن المائي وجزء من الامن القومي، فالنهارده لابد ان تعي ان يكون هناك نوع من يعني السيادة في المنطقة الإفريقية. نفس الوضع بالنسبة لهذا الكلام، ولكن أنا أرى بقى كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة، لأن ده يعني ده أهم حاجة الفكر الاستراتيجي. إذا كان هناك سؤال قبل كده،
لكن التشابه حضرتك يعني قلت إنه لا يوجد نوع من التشابه بين الاحتلالين، لكن أنا أظن أن التشابه في الحقوق التاريخية، يعني هذه الأرض معروف أنها أرض بالضبط في فلسطين يعني أرض الشعوب العربية التي قامت على هذه الأرض وعاشت عليها سنوات طويلة. نفس الأمر كما تفضلتم في بداية الحلقة وتحدثنا عن هذه الجزر وتبعيتها تارة لإمارة رأس الخيمة وتارة لإمارة
الشارقة.
إذن الحقوق التاريخية تكفي أن تكون متشابها مهما،
ولكن الظروف، أنا قلت لحضرتك الظروف المحيطة،
المحيط.
الظروف المحيطة دي مهمة جدا، لأن يعني النهاردة حينما يتخذ الإنسان قرار لابد الحقيقة هناك حتى في يعني عندنا في الجانب العسكري تقدير الموقف بيتطلب دراسة كافة المواقف، وبالتالي لابد ان احنا نعي يعني مع احترام لدول الخليج، يعني النهاردة ايران بتنظر ان دول الخليج بتعج بالقواعد الامريكية.
الله،
طب ما النهاردة يعني من مصلحة ايران ان يكون هناك حوار هادئ، وان يكون هناك مصلحة، وان يكون هناك تأمين منطقة الخليج بمعرفة ايران ودول الخليج. ولكن النهاردة يعني يا سيدي الفاضل يجب ان انت نعترف تماما بالآتي، الاعتراف يمثل لب المشكلة.
تمام.
بمعنى ان الولايات المتحدة الامريكية خلقت عدو جديد للمنطقة العربية هي ايران. نعم. ويجب ان انا اعترف بمنتهى الصراحة جدا لسبب واحد، ان احنا بنقول ان هذه المشكلة في البداية، انا قلت حتى في كلامي في البداية لا يوجد هناك حتى يعني الحقيقة الخرائط اللي عرضتها ايران، ويعني تتصور انها بالمداد طبقا للخرائط البريطانية او الانجليزية كانت بتشير الى ان هذه الجزر يعني باللون الذي يرتبط بإيران. ولكن في فرق كبير جدا ما بين الخرائط البحرية التي يعني ترسم مسار السفن والخرائط الحدودية، في فرق كبير جدا. الخرائط الحدودية معنى أو تعني بالضبط يعني الطبوغرافية الأساسية أو الجيوبوليتيكية التي ترتبط بها الدولة. لا يمكن ان احنا نقول ان عشان في كذا
جيوبوليتكس وايضا قانون دولي لانه بيترتب عليها حقوق.
بالضبط.
نعم.
وعرضوه كده انا بقول ان للاسف الشديد يعني المتغيرات المتعدده حينما ننظر في الفكر بنوع من القلب المفتوح والفكر المفتوح، لان احنا يهمنا ما يكونش في مشاكل الدول العربيه والاسلاميه في المقام الاول، ان احنا نريد ان يكون هناك نوع من يعني الاتزان.
طيب سؤال بشكل اخر،
تفضل.
حضرتك تفضلت وقلت انه ايران جعلت الولايات المتحده جعلت من ايران عدوا للدول العربيه ولا سيما الدول الخليجيه.
تمام.
يعني لو قلدنا الايه انه ايران هي التي تسببت في الوجود الامريكي في الخليج العربي.
لا، انا اقول لحضرتك حاجه، يعني حكايه ان احنا نقول بانها تسببت، يجب ان احنا ننظر في البدايه للاسف الشديد يعني العراق، وحينما قام للاسف الشديد بنوع من يعني اقدر اعتبر بسوء التفكير في غزو الكويت.
خطيئة غزو الكويت،
يعني موضوع غزو الكويت ده يعني. وبعدين برضو حضرتك يعني لما يعني تتذكر، لان يعني الولايات المتحدة الامريكية عن طريق السفيرة الامريكية في العراق هي التي يعني هي ابلغت صدام حسين
ليس بيننا وبين الكويت معاهد الدفاع
مشترك، وان هناك سرقة للبترول والاخر. يعني انا نفسي حقيقة يعني، وهذه رسالة موجهة للحكام العرب، يجب ان نعي تماما، لأن الكلام ده أنا يعني بالنسبة لي أنا شخصيا يعني لابد أن يكون هناك رسائل واضحة. لابد أن نعي تماما أن الغرب، وده يمكن بحث لسه احنا مخلصينه، الغرب لا يمكن بأي حال من الأحوال يسعى، أنا بقولها لك بقى وأنا المسؤول عن هذا الكلام، لا يمكن أن يكون الغرب يقف إطلاقا مع الدول الإسلامية والعربية، استحالة.
لن يقف الغرب
ولن يقف بالمرة، لسبب واحد، أنه زرع إسرائيل ليس عشان حبا منها قامت في الحرب العالمية الثانية بمشاركة البريطانيين كما يزعم بعض يعني الحقيقة للأسف المفكرين، وده خطأ كبير جدا. احنا وجدنا ان وجود اسرائيل هو يعني اساسا في هذه المنطقة لسبب يمكن يكاد يكون رئيسي، هو العمل على تفريق الأمة الإسلامية، ولن يكون لها قائمة. يعني وجود اسرائيل مش عشان بقى يعني الحقيقة مكافأة ولا الكلام ده، استحالة. وعرضوه كده يجب ان احنا ننظر نظرة واقعية لموضوع الخلاف. انا بتصور الحقيقه الاتي، بقول لك بمنتهى الامانه جدا لان الكلام ده احنا بحثناه، لو لم تكن هذه الظروف، لان زي ما قلت لحضرتك ان يعني سنه 71 ايران كان الولايات المتحده الامريكيه بتعتمد شاه ايران رضا بهلوي، هو يمثل بالفعل ايران هي شرطه الخليج. وكانت يعني بالفعل تمثل يعني يمكن لسان الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. وكنا نعي تماما أن في 15 و16 لم تكن لدى إسرائيل وكانت موجودة لدى إيران. وبالتالي يعني معنى كده أن إيران كانت دولة يعني تتبع الولايات المتحدة الأمريكية. حينما قامت ثورة الخميني وجه يعني الحقيقة محمد خاتمي، أنا أقول لك بمنتهى الصراحة جدا، الراجل حب ينفذ سياسة جديدة. هذه السياسة الجديدة كان من طبائعها
يعني عملية حسن الجوار.
نعم.
وفعلا يعني دعا إلى حسن الجوار. ولم يكن يعني الجانب الأمريكي يعني تفحت بهذه الصورة، ولكن النهاردة الولايات المتحدة الأمريكية النهاردة في منطقة الخليج وفي العراق تحديدا، يمكن العراق مش هنقول إنها مثلا من دول الاتحاد، ولكن تحديدا حوالي يمكن 130 أو 140 ألف جندي، وأصبح النهاردة الدول الخليج بالكامل تعج بالقاعدة الأمريكية.
طيب حتى ختامي، حين تحدث عن لغة حسن الجوار إلى غير ذلك، ألم يكن من الأجدى يعني كي تطابق أقواله أفعاله أو العكس تطابق أفعاله أقواله، أن يعطي هذا الحق للإمارات العربية المتحدة، هي أرضها وثابت تاريخيا؟
ده كلام سليم جدا، ولكن يعني الحقيقة للأسف شديد الأمور تطورت، لأن حضرتك عارف كويس جدا أن يعني الحرب العراقية الإيرانية دي لغاية يعني تقريبا 87، دخل بعد كده العراق الكويت سنة تقريبا 90-91، بعد كده الحقيقة حرب الخليج الثانية 92، بعد كده الحقيقة احتلال العراق 2003، يعني الأمور
تتلاحق.
ويعني
يعني انضم إلينا الآن دكتور عبد الله عبد الخالق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات، مرحبا بكم دكتور عبد الله. يعني احتلال جزر الإمارات الثلاث، طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى، ربما يكون من الأشياء القليلة جدا التي اتفق عليها النظامان الحالي في إيران مع السابق نظام الشاه. برأيكم دكتور عبد الله لماذا؟
أولا أنا عبد الخالق عبد الله وليس عبد الله عبد الخالق،
عذرا لهذا الخطأ.
يعني أنا في تقديري أنه إيران يعني عندما احتلت هذه الجزر سنة 1971 في ظل أيام الشاه، كانت القيمة الأساسية لهذه الجزر موقعها الاستراتيجي في مدخل الخليج و على مقربة من مضيق هرمز، وبالتالي التحكم في مدخل ومخرج لأكثر من 200 ناقلة نفط في العالم. فمثل هذا الموقع الاستراتيجي يعطي لإيران قوة وورقة تفاوضية ضخمة وإطلالة مهمة جدا. فبالتالي يعني الاعتبارات الإيرانية ليست اعتبارات تاريخية وقانونية ووطنية، وإنما كانت أيام الشاه ولا زالت في الوقت الحاضر أيام إيران التي تعيش العزلة والعقوبات وفي مواجهة مع اعتبارات استراتيجية بحتة. ومن هنا يعني رغبتها في إبقاء هذا الاحتلال لكي تكون هذه الجزر ورقة تفاوض مع القوى الكبرى ومن أجل الهيمنة ليس أكثر.
طيب دكتور عبد الخالق، ونحن نتحدث الآن عن لهجة تصعيدية للنظام الإيراني بخصوص قضية الجزر، رغم أن المنطق يفرض عليه استخدام لغة مغيرة في ظل الظروف التي تشيرون أنتم إليها الآن؟
لا يعني احنا تعودنا في الإمارات أن إيران تتعامل معنا بمنطق القوة ومنطق الاحتلال ومنطق الاستعلاء، وتتعامل معنا بهذه الطريقة منذ أكثر من 40 سنة، وهي تفرض واقع الاحتلال على جزر الإمارات والجزر العربية. منطق إيران حقيقة مستغرب، خاصة في أنها تتعامل مع دولة الإمارات، أكثر دول الخليج كرما و عطاء واحتراما وتقديرا لإيران. إيران تحتاج الإمارات أكثر من حاجة الإمارات لإيران، من حيث استخدام موانئها ومؤسساتها، الاستثمارات الإيرانية ضخمة في الإمارات، فالمفروض أنها تقدر الإمارات ولا تتعامل معنا بمنطق القوة. وإن كانت لها حق في هذه الجزر يعني تثبت حقها في محكمة العدل الدولية وحلال عليها الجزر. نحن لا نود ولا ليست لدى الإمارات أطماعها في أراضي إيرانية، هذه قضية خلافية وينبغي أن تحل بطريق الحل السلمي والدبلوماسي والقضائي وليس بمنطق القوة. وإن كانت لديها ثوابت إثباتاتها فلتعرضها أمام محكمة العدل الدولية ويعني تنهي هذه القضية التي هي يعني مصدر مهم جدا، من مصدر ليس الخلاف مع الإمارات وإنما مصدر مهم من مصادر التوتر في منطقة الخليج العربي بشكل عام.
نعم. لماذا تأخر لجوء الإمارات العربية المتحدة للقضاء الدولي أو للقانون الدولي لمحكمة العدل الدولية في حسم هذه القضية؟
يعني الإمارات أكدت منذ 40 سنة على أنه لابد التفاوض الثنائي الدبلوماسي بين الإمارات وإيران، وإيران لا تستجيب لهذا الطلب. السير في المستوى الآخر إلى محكمة العدل والتحكيم الدولي يتطلب أمران، أما قرار مجلس أمن دولي أو بالتشاور التوافق مع الطرف الآخر.
نعم.
والطرف الآخر الإيراني لا يحبذ لأن موقعه ضعيف ومستنداته أضعف.
نعم.
واللجوء إلى مجلس الأمن معناه يعني الحصول على موافقات دولية مسبقة وتصعيد التوتر مع إيران وافتعال معارك مع إيران، ودولة الإمارات لا تود أن تفتعل معارك جانبية مع إيران. في النهاية إيران جار بالنسبة لنا، جار صعب نعم، لكن تربطنا بإيران روابط تاريخية واجتماعية وتجارية ومصالح ضخمة، ولا نود تصعيد الأمور وافتعال معارك مع هذا الجار الإيراني. لكن على إيران أنها يعني تظهر حسنية ويبغي أن تظهر احترام وتقدير، وعليها أن تحل هذه المسألة التي لن تذهب ولن تغادر ولا يمكن إلغائها بمنطق الاحتلال والقوة على الإطلاق.
نعم. البعض يقول دكتور عبد الخالق انه يعني الميزان التجاري والتبادل التجاري الكبير بين الدولتين يعني ربما هو المانع عن التصعيد من جانب الامارات العربيه المتحده. هل التبادل التجاري يعتبر عاملا ايجابيا في هذه القضيه ام سلبيا؟
نحن نتوقع انه لا. المفروض ان ايران تقدر ان لديها استثمارات ضخمه وتقدر كم هو مهم وحيوي دور الامارات ودور دبي كمنفذ لايران. ايران تستخدم موانئنا كوطننا ومصارفنا وما الى ذلك لكي يعني تتجاوز العقوبات الاقتصاديه. فبالنسبه لايران دوله الامارات مهمه جدا، وليس من الوارد اطلاقا ان دوله الامارات في اي لحظه من اللحظات ستستخدم قدراتها الاقتصادية لكي تضيق الخناق على إيران. إيران لا تستطيع أن تعيش طويلا شهرا أو شهرين أو ما إلى ذلك طويلا بدون الإمدادات التي تصلها من دبي ومن الإمارات. حتى الآن لم تستخدم الإمارات كافة قدراتها وإمكانياتها وأوراقها الضغطية، وبإمكانها تستخدم ذلك. لكن أعتقد مرة أخرى نتأمل أن في حكومة إيرانية عاقلة، حكومة إيرانية مسالمة تحرص على حسن الجوار وتفتح حوارا مع الإمارات وتنهي هذه القضية دون أن تلجأ الإمارات إلى استخدام وسائل ربما تضر بالشعب الإيراني وتضر بإيران. ولدى الإمارات يعني أسلحة كثيرة بدءا بأسلحتها الاقتصادية، وحتى اليوم الإمارات دولة يعني لديها قدرات وإمكانيات وصداقات ووسائل للضغط الدبلوماسي، ولم تلجأ إلى أي من هذه الوسائل حتى الآن لكي تمارس الضغط القوي على إيران.
طيب متى ينفد الصبر الإماراتي في هذه القضية؟
هذا سؤال جميل، وأقدر لك هذا السؤال. متى سينفذ صبرنا؟ يبدو أن لدينا صبر أيوب، وأعتقد ربما في لحظة من اللحظات إذا زاد الاستعلاء الإيراني وزاد استخدام القوة والتهديد والوعيد الذي يصدر من إيران بشكل يعني لا ينم عن تقدير، أعتقد أن الإمارات ستضطر في لحظة من اللحظات أنها تمارس بعض من آليات الضغط. وأعتقد الآن الإمارات حاليا لو لاحظت مؤخرا في تصريحات الشيخ عبد الله الذي شبه الاحتلال الإيراني بأي احتلال آخر إسرائيلي لفلسطين أو أمريكي للعراق، هذا ينم عن ثقة بالنفس وينم على أن الإمارات استطاعت أن تكسب صداقات كبيرة تدعوها إلى استخدام لغة متطورة. فربما هذه الثقة بالنفس إن استمرت خلال السنوات القادمة الصبر الإماراتي في النهاية له حدود، الصبر حدود كما
نعم.
تعرف
نعم. شكرا جزيلا لكم دكتور عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات، كنت معنا من أبو ظبي. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعاود بعده اللقاء ومع ضيفنا اللواء دكتور وجيه عفيفي في حلقة الليلة من وراء الحدث حول الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران. ابقوا مرحبا بسيد اللواء الدكتور وجيه عفيفي سلامة مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور وجيه قبل الفاصل مباشرة كان يحدثنا دكتور عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات، والحقيقة فيما قاله يعني الكثير مما يجب الوقوف عنده وتشريحه.
تمام. يعني أنا أرى أنه الحقيقة للأسف يعني الشديد يعني كنت أتمنى ان هو يتكلم، لان ده راجل اكاديمي وراجل حقيقه يعني يتخذ من العلم نقل العلم، وبالتالي يعني انا كنت اتمنى الحقيقه ان هو يتكلم صراحه ان هناك اتفاقات ثنائيه مع دول الخليج وان هناك مواقف جديده طرأت اساسا على المنطقه، واصبح النهارده الولايات المتحده الامريكيه لها تدخل كبير جدا في المنطقه. وهو الحقيقه اشار ان يعني الإمارات لما حضرتك سألت سؤال فيما يرتبط بلماذا لم تقم الإمارات بعملية عرض الموضوع على محكمة العدل الدولية. يعني أنا بتصور لابد أن احنا يعني نؤكد بالفعل أن يعني الإمارات يعني تنظر يعني بحدود معينة لحدود القوة، بالرغم من أن حضرتك تعلم أن للأسف الشديد دول الخليج دي أكبر مستورد للأسلحة، فيمكن حتى يعني الإمارات كانت أكبر مستورد للأسلحة في العام يعني ضمقا للميزانيات العامة العسكرية لشراء الأسلحة الإمارات، ثم يليها المملكة العربية السعودية. يعني شرط الأسلحة أكثر من حوالي يمكن 18 مليار دولار، والأسلحة دي للأسف شديد الولايات المتحدة الأمريكية يعني نوع معين من الاستهبال، يعني يمكن بتكلم باللفظ ده العادي حتى يعيه السيد المشاهد أن بنوع معين من يعني نوع يعني
الأسلحة لا تستخدم
وتوضع في محطة تصدأ. دي حاجة. الحاجة الثانية، أنا عن نفسي لابد أن أشير الآتي وأضيف يعني الحقيقة، لأن برضو حتى لابد أن يعني يتفتح الموضوعات دي. لما الولايات المتحدة الأمريكية في عام 71 وشهر ضبهلوي وضع مجموعة من الاعتبارات الرئيسية أن إيران قادرة على أن تكون شرطي للمنطقة، نمرة 2 أن إيران قادرة على التحكم في مضيق هرمز وكل ما يرتبط بالملاحة، ثالثا أن إيران قادرة على أن يكون لها قوة ذاتية في منطقة الخليج، وكان ذلك يمهد للتواجد الأمريكي. لأن حضرتك يعني لما ننظر للتاريخ نجد أن يعني للأسف الشديد كان يعني الولايات المتحدة الأمريكية بتنظر بصعوبة حتى تدخل منطقة الخليج. ويمكن لو حضرتك رجعنا بقى التاريخ نجد نيكسون مثلا كان يعني يرى أن يكون هناك قوات سريعة الانتشار، بمعنى أن يجهز قوات سريعة الانتشار وتتواجد في منطقة الخليج.
نعم.
قاعد يتدرج هذه السياسة وهذه الاستراتيجية
إلى أن وضعت أقدامها
تماما.
نعم.
وحينما وضعت أقدامها استطاعت أنها تطوع دول الخليج للمصلحة العامة. لا يمكن أن احنا نعي أن يعني الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لمصلحة دول الخليج، استحالة. بدليل الآتي، ابتزاز، وحدث الكلام ده أيام حكم إدارة جورج بوش، وحضرتك تعلم تماما أن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس كانت بتنظر، ووزير الدفاع أيضا يعني
رامسفيلد
كان ينظران إلى تسويق اللي هي تمثل يعني الجانب الصاروخي أو الحائط الصاروخي لدول الخليج. ليه؟ لأن تهديد من إيران، يعني بيزعموا أن هناك تهديد من إيران وهذا التهديد سوف يمس دول الخليج ولا بد ان يتم انشاء حائط الصواريخ.
طيب كان زعم ولا في ما يشبه الحقيقه؟ يعني الا تشكل ايران فعلا تهديدا لدول الخليج؟
انا اقول لحضرتك حاجه، يعني تشكل ايران بالفعل تهديدا لدول الخليج تحت النقاط الاتيه، لابد ان احنا يعني تماما.
نعم.
النهارده ايران بتنظر ان الولايات المتحده الامريكيه بتجهز ضربة عسكرية، وانا الحقيقه اتفقت مع حضرتك في البدايه ان انا هكون صادق جدا.
نعم.
لان احنا يهمنا القرار او يعني الامور الواضحه تماما. النهارده اسرائيل لما تقوم بالاعتداء على ايران وعلى المنشات النوويه الايرانيه، فاي دوله لابد انها تضع في الاعتبار الامن القومي لها، وبالتالي ان الرد، ويمكن احمد نجات اعلن ذلك، ان الرد سوف يكون ساحق، يعني معنى كده على اسرائيل وعلى الحشود الموجوده. لو نظرنا إلى الاستراتيجية نجد أن كوريا الشمالية استطاعت أن تطوع وجود القوات الأمريكية في اليابان وأيضا في كوريا الجنوبية، وتجعل من الولايات المتحدة الأمريكية تتردد مئات بل يمكن ملايين المرات قبل أن تقوم بشن العدوان.
طيب لكن إذا كان عدو الرئيسي، عدو إيران الرئيسي كما يدعي هو إسرائيل، وأن إسرائيل قد تضرب إيران في العمق الإيراني وأنه يجهز لضرب العمق الإسرائيلي، طب يعني لماذا بث عدم الاستقرار في دول الخليج؟
ما هنا لسه بقول لحضرتك أهو لسه ما كملتش.
فالنهاردة
يعني يجب أن احنا نعي تمام الآتي، لا يمكن أن تقوم إسرائيل منفردة بالعدوان على إيران.
نعم.
ولكن لابد أن يكون هناك مشاركة أمريكية. المشاركة الأمريكية كيف تكون؟
من حاملات الطائرات الموجودة في الخليج.
من حاملات الطائرات. إذا حاملات الطائرات دي لابد أن يعني أي دولة مكان إيران هتضربها، وبالتالي هيبقى فيه نوع معين من التهديد لمنطقة الخليج، لأن منطقة الخليج تعتمد اقتصاديا على صادرات البترول.
نعم.
وبالتالي فيه تأثير. ما يعني مش معنى أن يعني إن إحنا بنقول إن إيران هتضرب مثلا يعني دول الخليج. نعم. إنما النهاردة ضرب
يعني حاملات الطائرات الموجودة في منطقة الخليج وضرب كل ما يرتبط بالسفن العسكرية والحربية والآخرة.
طيب ده يعتبر عذرا يعني إذا كانت إسرائيل هي العدو الرئيسي والاستراتيجي لإيران فإسرائيل أيضا هي العدو التقليدي للدول العربية ومنها دول الخليج. ألم يكن من الأفضل أن تنتهج إيران منهج تعاوني مع الدول العربية ومع دول الخليج بدلا من أن يعني تسعى تارة إلى بث عدم الاستقرار في بعض الدول، تسعى تارة إلى تأليب الشيعة الموجودين في بعض الدول، تارة أخرى إلى اعتبار دولة عربية خليجية ذات سيادة يخرج مسؤول إيراني ويدعي أنها ما زالت محافظة تابعة ضمن المحافظات الإيرانية.
تمام. يعني أقول لحضرتك حاجة، أولا مع احترام الحقيقة الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، أنا أولا حقيقة يعني من الحاجات اللي هي الرئيسية اللي أنا يعني بحثها بالفعل هي موضوع الشيعة والسنة والكلام ده. لا يوجد بالمرة فرق ما بين السنة والشيعة والكلام ده. أنا ما بقولش إن أنا كرجل عالم إسلامي، ولكن حقيقة من قراءاتي الكلام ده الحقيقة موجود. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الفيدرالية أو الانعزالية أو التفرقة ما بين السنة والشيعة الذي خلق ذلك الموضوع هو الولايات المتحدة الأمريكية حينما احتلت العراق، وبالتالي خلقت نعرة كاذبة. هذه النعرة تهدد وحدة الأمة الإسلامية، لأن قلت لحضرتك لسه من يعني قريب قوي عاملين بحث عن عوامل انشقاق الأمة الإسلامية وعدم وصول الوحدة حتى الآن. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عملية الحقيقة يعني الانعزالية، وبالتالي تحاول أن تسوق يعني هذا الموضوع باعتبار أن يعني إيران الشيعة وأن الشيعة تهدد السنة. وهذا كلام الحقيقة يجب أن احنا نضع عليه ملايين الخطوط. بمعنى أنا بتصور ان لو الامور بعيدة كل البعد عن مناطق يعني النفوذ الامريكي، لان منطقة الخليج النهاردة اصبحت يعني تعتبر تمثل منطقة نفوذ الولايات المتحدة الامريكية، وانا بتصور يعني مع احترامي بدليل الاتي. انا اقول لحضرتك حاجة، لما نيجي نمسك موضوع زي الملف النووي الايراني، الم يكن من الاجدى، انا بكلم الحقيقة يعني يعني زي ما تقول بنوع معين من الفكر والعقل، والفكر والعقل لا يحاولون إلا الفكر والعقل.
نعم.
ألم يكن من الأجدى أن المنطقة العربية ودول الخليج تتقدم بالفعل إلى مجلس الأمن لعملية الحقيقة التخوف من الملف النووي الإسرائيلي؟ لأن الملف النووي الإسرائيلي ده واقعي ومؤكد وشبه يكاد يكون 100% حقيقي من سنة يمكن 58، وكل الشواهد تؤكد بالفعل أن هناك منظومة نووية يعني إسرائيلية وتهدد المنطقة العربية.
الدول العربية لم تتحرك تجاه الملف النووي الإسرائيلي
بالمرة. بالمرة
مصر تطالب بانضمام
لا ده في الآخر
الحظر منذ سنوات.
ده الكلام ده يعني الكلام ده يعني حظر يعني في فرق كبير جدا. أنا بقول لحضرتك الحقيقة في فرق بين أن منطقة الشرق الأوسط تكون خالية من أسلحة الدمار الشامل، وده ده تم سنة 92، وفي فرق كبير جدا ان اثناء ما يعني مناقشه الملف النووي الايراني في مجلس الامن كان لابد ان دول الخليج والمنطقه العربيه بالكامل تتقدم او تتقدمان الى مجلس الامن
عن الملف
النووي الحقيقه الاسرائيلي. انما ده يؤكد بالفعل لما نيجي ننظر بقى، لان قلت لحضرتك الحقيقه يعني السياسه هي لعبه قذره. الولايات المتحده الامريكيه، وده الكلام ده برضو بوجهه انا للكل، النهارده الولايات المتحده الامريكيه لما لقت ان الشاي ايران اتحرق بالمعنى البلدي او اصبح لا قيمه
ورقه وانتهت،
وانتهت يعني. خلاص اصبح النهارده الولايات المتحده الامريكيه تنظر
تخلت عنه تماما،
خلاص تمام. النهارده يعني بالعقل كده وبالمنطق هناك بعض الجوانب التي وجدتها الولايات المتحده الامريكيه في البدايه، لان كان يمثل بالفعل نوع معين من نقدر نقول النعره التي ترتبط ما بين ايران والعراق، وكان هناك يعني نقدر نعتبر حساب تاريخي. فإيران أنا بقول لك بمنتهى الصراحة جدا سهلت يعني تدمير العراق، ولم تعي تماما أن تدمير العراق هو للأسف الشديد، ويعني كان يجب أن يعين المنطقة العربية أو المنظومة العربية أن تدمير العراق وكان يمثل بالفعل يعني درع وسيف للمنطقة العربية. وإحنا بنقول برضو أن لابد أن يكون هناك حوار، وهذا الحوار يعني أنا أعتقد الحقيقة من وجهة نظري، ويمكن أشرت الحقيقة بذكاء الجانب التجاري، هناك عدة معايير مهمة جدا، لأن في فرق بين دبلوماسية يعني نقدر نقول إيه عسكرة السياسة ودبلوماسية العسكرة. عسكرة السياسة تعني إيه؟ إن تستخدم الجوانب العسكرية التي تحقق نوعا من الدبلوماسية. بمعنى إيه؟ أنا النهاردة الحقيقة يعني هناك يعني تهديد ما بيني وبين دولة معينة، فبعمل نوع معامل يعني المناورات العسكرية،
بقى من نوع معين من يعني إظهار مفاجأة استراتيجية بسلاح جديد، كل ده بيحقق نوع معين من الدبلوماسية.
يعني زي حقبة بوش الابن كده وما عمله في أفغانستان
والعراق أيضا. بالضبط كده. وأيضا دبلوماسية العسكرة. أنا النهاردة الحقيقة يعني أنت أشرت بذكاء بالفعل الجانب التجاري. الجانب التجاري ده يمثل دبلوماسية العسكرة، يعني استخدام الطرق الدبلوماسية منعا للجانب العسكري.
قوة الناعمة يعني.
أو اللي هي الدبلوماسية الناعمة أو القوة الناعمة. ولكن الحقيقة يعني أنا بوضحها الحقيقة عشان إيه تبقى مفهومها كامل. لأن الصين استخدمت الرياضة في تقريب طبعا. بالفعل طبعا. يعني الجوانب الإيجابية ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في يمكن الكلام ده كان أيام كينيدي ويعني الحقيقة نيكسون أيضا في عملية الحقيقة يعني موضوع البينج بونج والكلام ده. فأنا بقول إن النهاردة يعني الخطأ إن إحنا ننظر إلى أن يكون هناك صراع، لابد أن يكون هناك نوع من الاستقرار في هذه المنطقة. وبعدين يعني النهاردة للأسف الشديد إحنا شفنا هو يعني الأيام اللي فاتت يمكن الإسرائيل النهاردة يعني بعد كل يعني فترات وعاملين بنتكلم على السلام، لا يوجد سلام ولا ثقافة للسلام، وأصبح النهاردة إسرائيل بتهدد سوريا وبتهدد إيران وبتهدد حزب الله يعني فين بقى السلام للواهمين؟ وأنا الكلام ده يعني بوجهه رسالة إلى الواهمون في تحقيق السلام، أين هذا السلام؟ لا يوجد سلام إطلاقا بالمرة، لأن إسرائيل لو كان لديها ثقافة للسلام كان انتهى هذا الكلام. فعشان كده أنا بقول للدول الخليج عذرا وصبرا يجب أن ننظر إلى المستجدات. وأنا بقول بمنتهى الأمانة جدا لو لم تكن هذه الظروف كان يمكن الجوانب المشتركة، لأن النهاردة في موضوعات جديدة أصبحت النهاردة يعني وطرحت على الساحة. وأنا يعني من قراءتي للموضوع التاريخي ده للجزر والكلام ده لقيت أن من الممكن جدا التأجير، يعني في حاجات كتير جدا من الجوانب التي يمكن أن تصلح يعني معيارا للدبلوماسية الناعمة اللي حضرتك اشرت عليها.
مين يأجر من مين؟
يعني ممكن جدا إيران تأجر من الإمارات هذه الجزر.
إيران مش معترف ان هي جزر إماراتية، إيران تقول
الكلام ده. انا بقول حضرتك عشان الظروف بس دي، انما انا بقول الحقيقة حينما يعني تستقر الظروف ويعني انا بقول لحضرتك بأمانة يعني حينما تستقر الظروف وتخرج هذه العوامل التي تسبب التوتر.
طيب. يعني في ظل أوراق الضغط التي تمتلكها الولايات الإمارات العربية المتحدة ومنها بطبيعة الحال مسألة التبادل التجاري،
تمام،
يعني ما هي السيناريوهات التي يمكن أن تتبعها الإمارات من وجهة نظركم للحصول على حقها في هذه الجزء؟
تمام. أنا أتصور الحقيقة الآتي، أتصور أن يعني أولا وفي المقام الأول أمن الخليج لابد أن يرتبط بالدول الإقليمية. من العار أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية طرفا في أمن الخليج. إزاي يعني؟ يعني منطقة يعني هل أنا النهاردة كمصري أقبل أن إسرائيل تحقق الأمن المصري؟ مش ممكن الكلام ده. أنا منطقة
يعني حضرتك بتطالب بمنظومة دفاعية
كاملة
من دول الخليج،
من دول الإقليمية لمنطقة الخليج. لأن منطقة الخليج هي يعني أقدر أعتبرها هي المسؤولة عن تأمين منطقة الخليج.
طيب كيف تطالب الدول الخليجية بوضع يدها في يد إيران؟ وإيران مثلا على سبيل المثال أنا يعني أطرح أيضا بعض القضايا مع حضرتك، إيران عبثت في الأراضي المقدسة والإيرانيون أثاروا مشكلات كثيرة في المدينة المنورة وفي مكة في فترات معينة، لها مشكلات من أن إلى آخر مع البحرين، أيضا في الكويت مؤخرا والخلية التي قبض عليها وثبت يعني تبعيتها لإيران. يعني أنا أحدث حضرتك برضو من خلال وقائع.
أنا أقول لحضرتك حاجة، أو احنا يعني اتفقنا مع بعض ان احنا نتكلم بمنتهى الصراحة جدا،
تمام.
يجب ان احنا نعي تماما ان الاعلام الغربي هو اعلام موجه، وللاسف شديد جميع يعني للاسف انا بقول لك بمنتهى الامانه جدا كثير من الاعلام العربي ينساق وراء الاعلام الاجنبي. انا اقول لك بمنتهى الصراحة كده موضوع الخلايا بتاعت الكويت واول اخر. اولا انا يعني مثلا من ضمن الحاجات الحقيقه اللي انا ضد يعني هذا الموضوع تماما حينما قام حزب الله بعمليه الحقيقه لمصر
خلية
وخليه والكلام ده انا ارفض تماما لسبب واحد، ان ما يجيليش حد يخرب لي في بلدي وبعدين يقول لي مش عارف ايه
بس هذا القضيه الفلسطينيه.
الكلام ده الحقيقه معظم الحقيقه كلام مرفوض تماما. انما انا النهارده انا بقول لحضرتك بقى عن وقائع ودراسات، لان انا كرجل عسكري يعني تعلمت كيف اتخذ القرار، ويعني اتخاذ القرار ده فن مش يعني مجرد اي كلام. فن اتخاذ القرار يعني يجب ان يعي الانسان حينما يتخذ القرار القرار المدروس.
تمام.
الولايات المتحده الامريكيه في الكويت وطبعا كلنا عارفين جدا لما قامت يعني القوات الأمريكية بعملية العدوان على العراق كان عن طريق الكويت، وكلنا نعي تماما أن هناك قواعد عسكرية أمريكية. تمام؟ طيب أنا النهاردة بقى إيران ومهددة بالضرب، فيعني بديهي جدا
أزرع خلايا في دول مجاورة.
حضرتك أنا يهمني القواعد العسكرية الأمريكية في الحتة، لأن أنا النهاردة مصر أهو، لو إسرائيل دي بتهددني من مصلحة مصر أنها تعي جميع المناطق الموجودة التي تمثل بالفعل قوات أمريكية. ليه؟ لأن هذه القوات الأمريكية سوف تشن عليها العدوان.
لكن ليس منطقيا أن تزرع مصر خلايا مثلا، يعني خلايا إرهابية في الأردن أو في سوريا أو في
لا كلامنا. أنا بقول لحضرتك أهو، أنا يعني حضرتك يعني أنا بتكلم على الأمن القومي، أنا بكلمك الحقيقة وضع إيران. وضع إيران النهاردة الحقيقة تريد أن تعي تماما القواعد العسكرية الأمريكية. طيب
حضرتك حدثتني عن أنه أحد السيناريوهات أنه يخلق أو ينشأ منظومة دفاعية
تمام
من دول
المنطقة. ده مهمة جدا.
ماذا أيضا؟
نمرة 2، أنا بتصور الحقيقة أن التبادل يعني الثقافي، لأن التبادل الثقافي الحقيقة مهم جدا ويكسر الحواجز، وكلنا تعلمنا الحقيقة يعني من محمد عبده يعني الحقيقة ونجد يعني رفاعة طهطاوي، الجانب الثقافي ده مهم جدا. الجانب الثقافي في فرق بين يعني التأثير على الجانب الثقافي بطريقة التغريب، وهناك الجانب الثقافي الذي يربط. بمعنى ايه؟ النهاردة لما تيجي هناك نوع من الأيام يعني التي يتم عقدها ما بين إيران ودول الخليج،
ووصلت الفكرة
ويعني يتم هناك يعني تبادل ثقافي، بمعنى أني يعني مهرجان
تزيل
لقطر كذا تزيل التوتر. وحينما يأتي ذلك أنا أعتقد من وجهة نظري أن زي ما قلت لحضرتك قد يكون هناك نوع من يعني الجوانب الدبلوماسية الأخرى التي يمكن أن ينظر إليها دولتين بنوع من الارتياح.
على أي حال نتمنى أن تحل المشكلة بما فيه صالح دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تعود الحقوق إلى أصحابها مرة ثانية. ست لواء دكتور وجيه عفيفي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، نشكركم شكرا جزيلا على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، كنا معكم في هذه الحلقة مما وراء الحدث، حتى يجمعنا بكم اللقاء، لكم منا أرق التحية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.